بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا المتن وهو متن الورقات في أصول الفقه، ومعنا في هذه الليلة إن شاء الله الكلام عما ابتدأه المصنف رحمه الله، وهو ما يتعلق ببعض أبواب أصول الفقه، وهنا باب الأمر. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل الأمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، وإذا فعل يخرج المأمور عن العدة.
نعم، هنا مسألة من مباحث الأمر. يقول المصنف رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. هذه المسألة يسميها العلماء وسائل الواجب، وسائل الواجب. إذا أمر الشارع بفعل فهذا الفعل له وسائل ليتحقق بها، وهذه الوسائل تأخذ حكم هذا الفعل، فالأمر بالفعل أمر بوسائله. الشارع أمر بصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة حكمها واجب، ولا تتم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال طبعا، ولا تتم صلاة الجماعة إلا بالذهاب إلى المسجد، فالذهاب إلى المسجد واجب، الذهاب إلى المسجد واجب. إذن الكلام هنا عن الوسائل المفضية إلى المقاصد، الوسائل المؤدية لفعل الواجب تأخذ حكمه، تأخذ حكمه. لكن هذه أو فعل هذه الوسيلة قد يختلف، مثلا الوجوب هو الذهاب إلى المسجد، سواء ذهبت بسيارة أو ذهبت سواء راجلا أو ماشيا، هذا الأمر فيه سعة، إنما النظر إلى الذهاب. فقوله الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال: كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة. وجوب الصلاة أيضا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فالطهارة أيضا واجبة. وهذا المثال يعني هو يستقيم من حيث التنظير يستقيم، وإلا فالطهارة أيضا جاء الأمر بها، جاء الأمر بها مفردة لأداء الصلاة. ثم هنا مسألة، قال: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. إذا فعل الأمر يخرج المأمور، من هو المأمور؟ هو العبد المكلف، يخرج عن العهدة، أي يؤدي ما وجب عليه فيسقط عنه الوجوب، يسقط عنه الوجوب. مثال ذلك جاءنا الأمر بالصلاة، بإقامة الصلاة، فأقامها العبد تامة الشروط والأركان والواجبات، فهنا تم هذا الواجب، وتمام هذا الواجب لا يلزمه فيه إعادة ولا قضاء، لا يلزمه فيه إعادة ولا قضاء، إذن صحت العبادة. وقد تقدم معنا الكلام عن هذا في باب الصحة، وما هي الصحة في العبادات وما هي الصحة في المعاملات. إلا أن هناك استثناءات من هذه القاعدة، استثناءات من هذه القاعدة. ما هو وجه الاستثناء؟ الاستثناء أن العبد يفعل العبادة لكنه لا يؤجر عليها. في الحالة الأولى يؤجر عليها وتبرأ ذمته بأدائها، في الحالة الثانية يجب عليه فعل العبادة ولا يؤجر عليها. مثاله، قالوا مثاله الذي يذهب إلى كاهن فيسأله، فقد جاء في الحديث لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة، يجب عليه أن يؤديها، هي واجبة عليه، ليس له أجرها، ليس له فيها الأجر، لكن تجب عليه، فهي تبرأ ذمته بأدائها ولكن لا أجر له فيها. ومثال ذلك ما جاء في الحديث إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع. العبد إذا أبق شرد عن سيده حتى يرجع، هل يجب عليه أثناء هروبه، هل تجب عليه الصلاة أو لا تجب عليه الصلاة؟ تجب عليه الصلاة ولكنها بغير أجر، هي تسقط عنه، فرض الصلاة يسقط عنه، ولكن ليست هذه الصلاة التي يحصل بها الأجر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يدخل في فطرة الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير الداخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون في طلوع الشرائع وبما لا نسلم الا به وهو الاسلام، لقوله تعالى: قالوا لم تكن من المصلين.
نعم. هنا يتطرق المصنف رحمه الله إلى ما يدخل في الأوامر، من يدخل في الأوامر ومن لا يدخل. ويدخل في الأوامر المكلف، ومن هو المكلف؟ من جمع بين العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. فالعقل مناط التكليف. قال من قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. الله جل وعلا إذا قال وأقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة، فيدخل في هذا الخطاب يدخل المؤمنون. لماذا قال المؤمنون؟ لم يرد المصنف رحمه الله هنا مسمى الإيمان، يعني يدخل فيه المؤمن وليس المسلم، لا، إنما أراد الذي هو مكلف وهو على دين الإسلام، فيشترط فيه أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا غير مكره، هو أراد بهذا. إذن الخطاب للمسلمين، الخطاب لأهل الإسلام. ففي قول الله جل وعلا في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا، لا يقال إن المراد بها من بلغ مرتبة الإيمان، وليس هو وليس المراد فيه من كان في مرتبة الإسلام، ليس هذا المراد، إنما المخاطب به أهل هذا الدين، وهو أحسن في ترتيبه لمن يدخل في الخطاب، لأنه ذكر بعد ذلك الكفار هل يخاطبون أو لا يخاطبون، وستأتي هذه المسألة. ثم قال الساهي، من هو الساهي؟ الساهي هو الذاهل، ولذلك عندما عرفوا السهو قالوا هو الذهول عن المعلوم، الذهول عن المعلوم، يذهل يغفل، هذا سهو. الساهي حال سهوه هو غير مخاطب، لأنه في حال سهو، فمتى تذكر وجب عليه، فمتى تذكر وجب عليه. ولذلك في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال والصبي، الصبي يطلق على قسمين، يطلق على ابن السنة والسنتين ممن لا يدرك شيئا من الفهم، يقال هذا صبي، ولذلك جاء في الحديث إذا بال الصبي فيرش، والصبي يكون فيما دون السنتين وفي السنتين، ويطلق الصبي ويراد منه ما هو أكبر من ذلك، الخمس سنوات والأربع سنوات والسبع سنوات أيضا يطلق عليه صبي. وهناك مسمى عند الفقهاء وتنبني عليها أحكام، وهو الصبي المميز الذي يميز. والصبي المميز قالوا من بلغ ست سنوات، قالوا من بلغ ست سنوات، وقيل سبع سنوات للحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هل هذا المميز مكلف أو غير مكلف؟ هو غير مكلف بالواجبات، وغير مكلف إن فعل محرما، هو غير مكلف، لكنه يقول أهل العلم مكلف بفعل المندوبات والمستحبات، يحث على ذلك ويحث على فعل الواجبات من باب التعليم، من باب التعليم. المجنون هل هو داخل في الخطاب؟ ما المراد بالجنون أو ما المراد بالمجنون؟ المجنون هو من ذهب عقله بدون فعل منه، ذهب عقله بدون إرادة، يعني هنا يفارق من؟ يفارق السكران، يفارق السكران، ذهب عقله بإرادة منه. المجنون من ذهب عقله بدون فعل منه، بدون فعل منه، وهو مرفوع عنه التكليف. ولذلك في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، ومنه والمجنون حتى يفيق. فلو قدر أن المجنون هذا يجن بعض الوقت ويعقل في أوقات أخرى، فما الحكم فيه؟ الحكم فيه أنه يجب عليه فعل الأمر واجتناب النهي حال إفاقته، ولا يجب عليه ذلك حال جنونه، حال جنونه لا يجب عليه، لأن العقل مناط التكليف، وهذا غير عاقل، وهذا غير عاقل. هنا مسألة نحتاج أن نطرقها وإن لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهو المغمى عليه، المغمى عليه. المغمى هل يلحق بالنائم كما هو القول عند الحنابلة، أو يلحق بالمجنون كما هو القول عند الشافعية والمالكية، أو في المسألة تفصيل كما يقول الأحناف، فإنهم يرون أنه يلحق بالنائم إذا كان إغماؤه في أقل من يوم، وإذا كان أكثر من يوم فإنه يلحق بالمجنون. إذن المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يلحق بالنائم وهو قول الحنابلة، والقول الثاني أنه يلحق بالمجنون وهو قول الشافعية والمالكية، والقول الثالث أن في المسألة تفصيل، فإذا كان إغماؤه في أقل من يوم، في يوم فأقل، فإنه يلحق بالنائم، وإن كان أكثر من ذلك فإنه يلحق بالمجنون. ما دليل الأحناف في هذه المسألة؟ دليل الأحناف في هذه المسألة أن أكثر النوم يكون في يوم واحد، أكثر النوم يكون في يوم فأقل، ولذلك يلحق به المغمى عندهم إذا كان يوم أو أقل. وفي الحقيقة أن قول الأحناف وتفصيلهم في هذه المسألة قوي، فإنهم ألحقوا المغمى عليه بأقرب الوصفين له، بأقرب الوصفين له، والمسألة محل نظر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح لذاته وهو الاسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين.
نعم. أولا لا بد أن نعلم أنه لا خلاف أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، هم مخاطبون بأصول الشريعة. أما مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة فهي على ثلاث نواح وليست ثلاث أقوال، نحن نتكلم عن معنى التكليف. فقولنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، هل المقصود أنهم ملزمون بفروع الشريعة؟ لا، ليسوا بملزمين. ولذلك الله جل وعلا قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فما الفائدة من أدائها؟ طيب، وهل يراد منهم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أنه يجب عليهم قضاء هذه العبادة إذا أسلموا؟ لا يجب عليهم قضاء هذه العبادة إذا أسلموا، لقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذن المراد، وهي الناحية الثالثة، المراد بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أنها واجبة عليهم، لكن لا يتحقق هذا الوجوب إلا بوجوب آخر، وهو دخولهم في الإسلام، طيب، يقول قائل: إذا كانوا لا يقبل منهم إلا أن يدخلوا في دين الإسلام، فما الفائدة من طرق هذه المسألة؟ هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فنقول: الثمرة في ذلك كثرة عقابهم في الآخرة، وهذا يتضح لنا من جهتين، الجهة الأولى أن الله جل وعلا بين ذلك، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن لو كان الأمر متعلق بمسألة التكذيب بيوم الدين لكان ذكر الصلاة وإطعام المساكين والخوض هذا من باب اللغو وينزه القرآن عن ذلك. واضح؟ لأن الله جل وعلا ذكر هذه الأمور وذكر أنها هي السبب في سلوكهم في سقر. إذن هم مطالبون بالصلاة وبإطعام المسكين وهي يدخل فيها باب الزكاة أو هي باب الزكاة، ولم يقصر سبب سلوكهم في سقر هو التكذيب. واضح؟ إذن هذه جهة. الجهة الثانية أن المسلم وهو أكرم على الله من الكافر يعاقب ويحاسب على هذه الأمور. أن المسلم وهو أكرم على الله من الكافر مع هذا يحاسب، لو فرط في صلاته وفي زكاته، لو فرط في ترك الواجبات فإنه يحاسب. فالكافر من باب أولى، فالكافر من باب أولى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن حقه، والنهي عن الشيء أمر بحقه، والنهي استدعاء الترك للقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
نعم نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه قاعدة يعني يذكرها العلماء في الأصول، ونقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان المراد به المعنى فنعم، لأنك حينما تقول لشخص قم ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن لا يجلس. إذا قلت له اسكن، اسكن يعني لا تتحرك، فيكون اللازم له معناه لا تتحرك، يعني هذا يلزم. لكن هل كلمة اسكن هي كلمة لا تتحرك؟ ليست هي. هذه كلمة، هذا أمر وهذا نهي، هذا أمر وهذا نهي، حتى يتضح المعنى. يلزم من قولنا قم لا تجلس. إذن من حيث المعنى نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، وليست كلمة قم هي كلمة لا تجلس. ما الفائدة من هذا الكلام؟ الفائدة من هذا الكلام سيتضح بذكر الخلاف في هذه المسألة. قبل أن نذكر الخلاف لابد أن نعلم قاعدة مهمة، أن الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، فلا يمكن أن يقف ويجلس في نفس الوقت. الجلوس شيء يناقض القيام. طيب، الله جل وعلا لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أمر بماذا؟ بالثبات، ويلزم منه عدم الفرار. أمر بالثبات يلزم منه عدم الفرار بأي صورة من صور الفرار. واستفدنا هذا المعنى أيضا تأكيدا، وإلا فهو دال على هذا. استفدناه من آية أخرى، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا يدل على أن المراد أو يلزم من الثبات عدم تولية الأدبار، عدم الفرار. طيب، على هذا نقول إذا فهمت يعني شيء نوعا ما أو بشكل يسير هذه المسألة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ القول الأول قالوا الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، هو عين النهي عن ضده، وهذا القول فاسد، وهو مبني على قول المتكلمين بإثبات الكلام النفسي، بإثبات الكلام النفسي، وهذه مسألة مهمة جدا. فعندهم أن الكلام له معنى واحد، فقولك قم هو قولك لا تجلس، ومن هنا كان الفساد عندهم في مسألة الكلام النفسي فيما يتعلق بكلام الله جل وعلا، وانحرافهم في إثبات صفة الكلام. القول الثاني أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده، وهذا قول المعتزلة، وهو بلا شك مخالف، فإن هذا يلزم منه اجتماع، يلزم منه اجتماع الضدين، يلزم منه اجتماع الضدين. القول الثالث وهو القول الصحيح أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه، ولكن يستلزمه، يعني قولي قم يستلزم أن لا تجلس، وقولي اثبت يلزم يستلزم أن لا تذهب، وقولي اسمع يستلزم أن لا تتكلم وأن لا تنشغل بما يناقض الاستماع، وقولي انتبه يستلزم منك عدم الانشغال والتلفت ونحو ذلك. إذن هو ليس عين النهي عن ضده وإنما يستلزمه، وإنما يستلزمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به، وإن لزم من ذلك عدم ضده. ويقول الفقهاء: الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن ذلك متنازع فيه، والتحقيق أنه منهي عنه بطريق لازم، منهي عنه بطريق لازم. نعم، ممن يعني للفائدة، ممن نص على أن هذه المسألة لها تعلق بالكلام النفسي الزركشي في سلاسل الذهب، نبه على هذا مع أن الزركشي أيضا من المتكلمين، وهذا التنبيه منه يعني جيد، وهي في الحقيقة يعني فائدة عزيزة. نعم. قال: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. النهي يقول هنا استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء، قلنا الاستدعاء المراد به الطلب، إذن هو طلب الترك، طلب الترك، خرج من ذلك طلب الفعل، طلب الفعل هذا الوجوب أو المأمور به، سواء كان واجبا أو كان مندوبا مستحبا. وطلب الترك من الأعلى إلى الأدنى يكون أمر بالترك، يكون أمرا بالترك، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى يكون دعاء وتضرعا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا، هذا دعاء من الأدنى إلى الأعلى. فإن كان مساويا سمي التماسا، سمي التماسا. أن تقول لأخيك لا تفعل هو ليس من باب يعني الأمر من الأعلى إلى الأدنى، وليس هو من باب الأدنى إلى الأعلى، فيكون التماسا طلبا. فقال: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب، يعني هذا القيد الذي أراده المصنف رحمه الله في قوله على سبيل الوجوب أراد منه مسألة التحريم، أي أنه على التحريم، يعني أن النهي يقتضي التحريم، فجاء له على سبيل وجوب ترك الفعل. على سبيل وجوب ترك الفعل، لأن قد يكون واجبا الفعل وهذا هو الواجب، وقد يكون الواجب هو ترك الفعل وهذا هو المحرم، وهذا هو المحرم. نعم، فلذلك هو قال على سبيل الوجوب، أراد أن يبين هذه المسألة. ثم انتقل بعد ذلك إلى دلالة النهي، قال: ويدل على فساد المنهي عنه. يدل على فساد المنهي عنه. وفي الحقيقة هذه المسألة متشعبة بشكل كبير، مسألة الفساد، فساد المنهي عنه، لكن نحاول أن نتصورها بتحديد بعض معالمها. نحن ذكرنا أن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف، أي صارف ينقله من التحريم إلى الكراهة، ينقله من التحريم إلى الكراهة. الأصل أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد سواء في باب العبادة أو في باب المعاملة، أو في باب المعاملة. في باب العبادة مثلا صيام يوم العيد، صيام يوم العيد هذا فاسد، إذن النهي عن صيام يوم العيد اقتضى فساد هذا الصوم، فساد الصوم الواقع. في باب المعاملة سيأتي معنا أبواب الربا. طيب، هناك نهي لكنه لا يقتضي التحريم، لكن لا بد له من صارف. مثال ذلك قالوا المشي بنعل واحد، جاء النهي عنه، ثم صرفه الفقهاء بأنه من باب الآداب، فقالوا باب الآداب يكون فيه الأمر الدال في الأصل على الوجوب، إذا جاء في باب الآداب يدل على الاستحباب، والنهي الذي في أصله يدل على التحريم إذا كان في باب الآداب فإنه يدل على الكراهة، يدل على الكراهة. قالوا هذا في باب الآداب، مثال وضع الماء في المنخرين إذا قام الإنسان من نومه، قد جاء الأمر بذلك، فبعضهم قال هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الندب. وهذه المسألة محل بحث، لأن أيضا يعني باب الآداب ليس على الإطلاق، هو يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة. اختار المصنف رحمه الله هنا أن النهي يقتضي الفساد، وهذا القول هو الراجح، ولكن يحتاج إلى شيء من التفصيل. هو الراجح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مثال ذلك النهي عن الاختصار في الصلاة، أن يصلي العبد مختصرا. ما هو الاختصار؟ هو أن يضع يديه على خاصرته، أن يضع يديه على خاصرته. جاء النهي عن ذلك، فالنهي يقتضي التحريم، فالنهي يقتضي التحريم. ومثله كما ذكرنا في باب العبادات النهي عن صوم يوم العيد، هذا يدل على فساد هذا الصيام. ومنه كذلك النكاح بدون ولي، إذا المرأة تزوجت بدون ولي كان هذا النكاح فاسدا، كان هذا النكاح فاسدا لا يصح، بل يفسخ، أو هو لا يقع أصلا، هو لا يقع أصلا فلا يتم، لا يقع أصلا فلا يتم. في باب المعاملات أبواب الربا، هذا النهي فيها للتحريم، النهي فيها للتحريم. هناك أنواع من البيوع يصح فيه البيع مع تحريمه، إذن هو محرم لكنه لا يقتضي البطلان أو الفساد، واضح؟ الأصل في المعاملات أن ما نهي عنه يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، إلا في بعض المعاملات، وهذا له قاعدة، هذا له قاعدة. قالوا مثل البيع على بيع أخيه، مثل البيع على بيع أخيه، فهذا محرم أليس كذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، لكن حينما تم هذا البيع هل تم بصورته الشرعية من حيث التقابض ومن حيث الأخذ تم بصورة صحيحة، لكنه نهي عنه لأمر خارج صيغة البيع أو فعل البيع، وهو ما يحدث من الشحناء والبغضاء والتفرق بين المسلمين، والتفرق بين المسلمين. إذن لم يكن المنع من البيع هو مقصودا في هذه الصورة، وإنما كان المنع فيه عن حصول الشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام. وعلى هذا نقول قاعدة قد تضبط هذا الباب، وهو النهي حينما يتوجه النهي، حينما يكون النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه، مثل النهي عن أكل لحم الخنزير، يحرم هذا البيع وهو بيع باطل فاسد، بيع فاسد لا يصح، لأن النهي متوجه إلى ذات المبيع. وإذا يرحمك الله، وإذا كان متوجها إلى أمر خارج عنه، إذا كان متوجها إلى أمر خارج عنه فإنه مع تحريمه لا يدل على الفساد، لا يدل على الفساد. وفي المسألة خلاف مشهور، فالمسألة ليست على قول واحد. طيب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بعض أهل العلم يرى أن ضبط هذه المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أن هذه المسألة تضبط بحق العبد. كيف بحق العبد؟ قالوا كالصلاة في الأرض المغصوبة، فإذا صاحب الأرض أجاز لك ذلك صحت منك العبادة، وإن لم يجز لك ذلك لأنه صاحب الحق كانت هذه العبادة باطلة. وبعضهم يرى انفكاك الجهة فيرى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، يرى أن الصلاة صحيحة مع الإثم. عموما النهي في أصله يقتضي الفساد، وإذا قلنا إن النهي يقتضي الفساد فإنه في باب العبادة يلزم منه القضاء، يلزم منه القضاء، العبادة تكون تكون باطلة إذا كان مما يقضى، وإذا كان مما لا يقضى فيلزم منه فسادها، مثل الصيام يوم العيد. وإذا كان في باب المعاملات فإنه يلزم منها عدم وقوع العقد في مسائل البيع مثلا، إذا كان فاسدا يلزم منه عدم حصول العقد. نعم، يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل، يعني حتى يتم استيعاب بعض المسائل التي ذكرت، وقليل دائم خير من كثير منقطع. نعم.
وإذا كان خارجا عن ذات
منهي
مثال البيع
يوم الجمعة، مثاله البيع يوم الجمعة، أو مثاله البيع على بيع أخيه. نعم، لأنه ليس المقصد متوجه إلى منع البيع، وإنما إلى ما قد يحدث بسبب البيع من نزاع واختلاف، وربما ما قد يحصل من اقتتال أحيانا. نعم. يعني نأخذ بعض الأسئلة هنا، وحبذا أن تكون مكتوبة. يعني هنا سؤال، تباع كتيبات عبارة عن خصومات، مثلا ادفع 200 درهم مقابل الحصول على الكتيب وانتفع به خلال سنة، فما الحكم في ذلك؟ وهل أنا هنا أشتري الخصم أم ماذا؟ يعني ربما الصورة تحتاج إلى شيء من التوضيح، لكن نحن على الاحتمال، إذا كان المقصود أن يدفع المشتري 200 ويأخذ هذا الكتاب يقرأه فترة ثم يعيده، فيكون قد تم بهذا الصورة أن هذا بيع، في الحقيقة أن هذا ليس ببيع، لا يصح. لماذا؟ لأن البيع يلزم منه التملك، يلزم منه التملك، وليس في هذه الصورة التملك. وهل أنا هنا أشتري الخصم؟ في هذه الصورة هذا الذي يظهر، أن هذا يعني شراء للخصم وليس شراء للسلعة، لأن السلعة لم يتحقق فيها التملك، فهي تعود إلى مالكها. نعم، تقام ظاهر من جهة الأخوات، تقول السائلة: تقام دورات لتعليم الطبخ بمبلغ مالي، ومن شروط الدورة تكتب، يعني ظاهر صاحبة الدورة الشيف: لا أحلل مشاركة وصفاتي أبدا، بمعنى لا تخبرون أحد بهذه الوصفات، فما حكم ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أن لها ذلك، أن لها ذلك، لأن هذا حق لها، هذا حق لها، والله أعلم. إذا غصب رجل دارا هل يحرم فعله كله في هذه الدار من صلاة ومشي وإنجاب ونحو ذلك؟ نعم، يحرم فعله كاملا، لأنه يتصرف في غير ماله، ويمشي في غير ماله، ويعيش في غير ماله، وهذا شيء مغتصب لا يحل له، فلا يجوز له الأخذ أو الانتفاع بأي وجه من وجوه الانتفاع بهذه الدار، إلا إذا أذن له صاحب الدار في انتفاع معين، وإن منعه من آخر صح انتفاعه بما أجاز له صاحب الدار، وبقي بقية الأمور على التحريم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.